الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد طلب بعض الإخوة المصلين الحديث بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عن الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة، حيث قد سبق الحديث بفضل من الله عن مشكلة هموم الخلق وعن موضوع تعدد الزوجات وإنصاف الإسلام للمرأة المسلمة وعن موضوع إنجاب البنات وتوضيح الإسلام لهبة الله عز وجل وعطائه. فقال بعض الإخوة المصلين: نريد أن نعرف ما هي الواجبات المشروعة على المرأة المسلمة طالما تحدثنا عما هو لها، فلماذا لم نستمع بمشيئة الله تعالى إلى ما يجب عليها شرعا؟ وللإنصاف، ومن باب القاعدة التي تقول: بضدها تعرف الأشياء، إذا أردنا أن نوضح للمرأة المسلمة ماذا عليها من واجبات في الإسلام، لابد أن نمكن ونوضح لها ما مكانة المرأة في الإسلام، لأننا حينما نخاطبها بالواجبات التي عليها قد يعتذر البعض وتقول: ماذا أعطاني الإسلام؟ فبداية نريد أن نوضح مكانة المرأة في الإسلام وماذا قدم الإسلام للمرأة، وبعدما يوضح كل ذلك بمشيئة الله تعالى نقول للمرأة: إن الإسلام قد أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا، فالواجب عليك لهذا الدين كذا وكذا وكذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل. إخوتي عباد الله، إذا أردنا أن نعرف مكانة المرأة في الإسلام فلا بد أيضا أن نعرف مكانتها في غير الإسلام. أولا، نريد أن نعرف ما هي المرأة، ما مكانتها، ما حجمها، ما مقدارها، ما وزنها في غير الإسلام، وبعدما نوضح الحقائق واضحة إن شاء الله نقول للمرأة: أنت في الإسلام مكانتك في المكانة التي وضعها الخلاق العليم سبحانه وتعالى. سأتكلم بفضل الله تعالى عن حقائق عن غير المسلمين دون تشهير، لأن دعوتنا دعوة مؤدبة، والكلام قد يقول البعض فيه افتراء، ولكني بداية أقول إن الإسلام دين حق يملك من الحق ثروة هائلة، فهو في غنى أن يتكلم عن خصمه بباطل، بينما خصمي يطعن عقيدتي، ولكن عقيدتي لا تقول إلا الحق. فإذا وقفنا على منبر وقلنا: يوجد في غيرنا كذا وكذا، فلنا مراجعنا ولنا مصادرنا ولنا حقائقنا، لأن ديننا هو الحق ولا نتكلم إلا بالحق. أولا، المرأة عند الفرض، المرأة في الحضارة اليونانية، المرأة عند الإغريق كانت تباع وتشترى كزوجة،
وتباع وتشترى كخادمة وليس لها حرية في شيء مطلقا. هذا واحد. الأمر الثاني، المرأة في القانون الفرنسي، وأنا أتكلم عن قوانين، معنى ذلك لا أتكلم إلا عن حق. المرأة في القانون الفرنسي إذا تزوجت ودخلت بيت الزوجية، أول إهانة تقابل بها وأول قطعة تقطع بها يخلأ عنها اسم أبيها وتجرد من اسم أبيها وتسمى باسم أسرة الزوج. الأب الذي ربى وأنجب بمجرد الزواج لا وجود له، لا قيمة له، لا تنتسب له، إنما تنتسب لأسرة الزوج. المرأة بالقانون الإنجليزي، الأمر الثالث، المرأة في القانون الإنجليزي ليس لها حق الميراث في الزوج، ومن حق الزوج أن يوفي بتركته لمن يريد، حتى لو أوفى بالتركة لصالح جمعيات القطط والكلاب وتحرم الزوجة. ولذلك تطالعكم الجرائد والنشرات من وقت لآخر في هذا القانون، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية الكلاب، فلان الفلاني يوصي بتركته لجمعية القطط. أين الزوجة؟ لا حق لها، لا ميراث لها. الأمر الرابع، المرأة في القانون الروماني لا حرية لها في التصرف القولي ولا التصرف الفعلي ولا التصرف المالي ولا في الأخذ ولا في العطاء. الخامس، المرأة في الهند عند غير المسلمين إذا مات زوجها تحرق الجثة بعد الموت، هذا عن الميت، ولكن تربط الزوجة وهي حية وتحرق بجوار جثة زوجها لأنها شطم، مات زوجها قبلها فتحرق وهي حية بجوار زوجها، فإن نجت من الحرق أحرقت نفسها في جنازة الزوج، فإن نجت من حرقها في جنازة الزوج ألقيت في بئر مظلم حتى تموت جائعة. هذا موجود ونتكلم عن حقائق. بعد ذلك، المرأة عند الفراعنة هي أساس الخطيئة. المرأة عند الفراعنة هي باب جهنم. المرأة عند الفراعنة هي لسان الشيطان، ومنظرها هو الإغراء، ولذلك تقتل. ماذا بعد ذلك؟ الأمر السادس، المرأة عند الرهبان. عند الرهبان ما قيمتها؟ روح سريرة خلقها إله الشر، ونحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يوجد إله لشر ولا يوجد إله لخير، إنما الله إله واحد سبحانه. ولكن عند الرهبان المرأة خلقها إله الشر، نفس سريرة. ولذلك أدلل على ذلك للإخوة الدارسين لقوانين الأجانب، أقول لهم هل تذكرون القانون الذي صدر سنة 1805 عن المتحدث العملاق؟ وما هو بعملاق؟ هربرت سبنسر. ماذا قال هذا المتحدث؟ إن المرأة إذا غضب عليها زوجها فهي روح سريرة خلقت من عنصر لئيم، والرجل خلق من عنصر كريم، فإذا غضب عليها زوجها يبيعها لزوج آخر، كأنها ماشية، كأنها بهيمة، يبيعها لزوج آخر. ثم ماذا بعد هذا القانون الظالم؟ المرأة في الجاهلية إذا ولدت عند بعض القبائل تقتل وهي الموءودة، فإذا عاشت وتزوجت ورثها ابن الزوج. المرأة بعد ذلك إذا غضب عليها زوجها لا يطلقها ولا يعاشرها، وهي المعلقة التي تحدث عنها القرآن. هذا وضع إجمالي باختصار لمكانة المرأة في غير الإسلام. حقائق موجودة، حقائق موجودة وصور واضحة. وآخر الصيحات الآن في هذا الوقت، ما مكانة المرأة في وقتنا هذا؟ ما طبيعة المرأة في زماننا هذا في غير الإسلام؟ أولا اخرجي لطلب العلم. نعم، بفرض أن تكوني عارية، عارية الصدر واليدين والساقين، متبردة متزينة. والإسلام يقول هنا قولا منطقيا، ما دخل طلب العلم في إظهار الصدر؟ جماعة الإسلام، هل لا يطلب العلم إلا من متبرجة؟ اطلب العلم وسيتحدث عن ذلك. لكن ما دخل طلب العلم بكشف الساقين؟ ما دخل طلب العلم بكشف الذراعين؟ ما دخل طلب العلم بالمفاحيص التي ورثت الأمراض المستعصية؟ هذه صيحة موجودة على المرأة الآن، اخرجي متبرجة. ثانيا اخرجي للعمل، اتركي بيت الزوجية واتركي الأطفال، كوني في العمل مؤدبة، كوني في العمل متزينة، لا تتكلمي في العمل إلا بالكلمات الحساسة الرقيقة. فإذا جئت للبيت وكلمك الزوج في كلمة فأنت مرهقة، تصرخي في وجهه لأنك متعبة. بعد ذلك إذا وضعت حملت ثم وضعت، أريقي لبن الصدر المصنوع بقدرة الله، أريقيه من صدره، ألقيه في منجيل، ألقيه في زجاجة، ارميه في الجبالة، واترك الوليد المسكين ليرضع اللبن للصناع المسموم الذي ورثنا جيلا فاقد الصحة وفاقد القوة. ارمي اللبن المصنوع بقدرة الله، لأنه لا مكان للرضاعة ولا وقت للرضاعة ولا وقت للأمومة. وعليك بالألبان المستوردة التي هزت الجيل هزة وورثت الأمراض توريثا. بعد ذلك إذا أكلت لقمة في العمل فقدمي لمن معك بذوق وإنسانية، تفضل يا أستاذ فلان، تفضل يا كابتن فلان، كوني معهم كريمة. فإذا عدت للبيت وقال الزوج أريد الغداء، قولي له عليك بالثلاجة أو عليك بالمطعم الجاهز، لأن الأعصاب متوترة ولا مكان لطعام ولا لشراب. اترك الولد للخادمة وكوني صاحبة حنان على ولد أي زميل وقت العمل، هدهدي على رأسه وكلميه كلاما حسنا، واتركي ولدك وصلفتك بذكي للخادمة. وآخر ما استمعنا من أنباء تجيب لها الرأس قبل الأوان، موظفة تركت ولدها مع خادمة، وجلس الولد يصرخ يريد صدر أمه وحنان أمه وفطرة الله التي فطر الناس عليها. واستطاعت الخادمة أن تسكت الولد. أتدرون كيف أسكتت؟ هذا ما قرأناه وما سمعناه وما تأكدنا منه، أسكتته سكوتا للأبد. وضعت إصبع رجلها في فم الولد ليسكت ليرضعه، فأمسك الطفل بإصبع رجل الخادمة فكتمت أنفاسه فمات. ورجعت الأم، رجعت صاحبة العبقرية، رجعت صاحبة التقدمية، رجعت صاحبة الحضارة، لتجد الولد جثة حامدة وقد رضع رضاعة لا سمعنا بها في الأولين ولم نسمع بها في الآخرين. رضع إصبع الرجل من الخادمة فمات. هذه هي المرأة في الوقت الحالي والمرأة عند غير الإسلام. وبعدما بينا على عجل مكانة المرأة الآن في العصر الحاضر في غير الإسلام، ومكانة المرأة في غير الإسلام نقول الآن وبنفس مرتفعة عالية وبسبيل لا ينحني إلا لله وحده ولا يخفى إلا الله وحده نقول للمرأة تعالي أقاسمك الهموم تعالي إلى هموم ورثناها تعالي إلى مظالم صبت علينا أن تأتي جيلا فاسدا أن تأتي جيلا لا يعرف للأم قداسة ولا يعرف للأمو مكانة الولد الآن يضرب أمه ويقتلها الولد الآن يضرب أباه ويقتله الولد الآن يضرب جدته ويقتلها جيل ممزق جيل فقد حنان الأمومة والأبوة وأعداء الإسلام يمعقون ليلا ونهارا بحرية المرأة أية حرية تعالوا لتروا مكانة المرأة في الإسلام بعدما وضحنا المرأة في غير الإسلام المرأة في الإسلام أول تكريم للمرأة في الإسلام وقبلما أبدأ علينا أن نصلي ونسلم ونبارك على نبي الإسلام الذي كرم المرأة عليه الصلاة والسلام منقذ البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحد أول تكريم للمرأة في الإسلام أعداء الإسلام يقولون المرأة خلقها إله الشر المرأة روح شريرة المرأة رأس الشيطان مخلوقة من إله الشر أتى الإسلام وقال لا المرأة مخلوقة هي والرجل من نفس واحد والخالق لهما خالق واحد الخالق واحد والمصدر واحد والنفس واحدة لا فرق مع القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من نفس واحدة أصل واحد ونفس واحدة أول تكريم للمرأة في الإسلام انتزعها من خلقة إله الشر ونسبها إلى أنها مخلوقة إلى قدرة من يقول للشيء كن فيكون وهي والرجل سواء لا فرق يعني لا يأتي رجل في الإسلام ويقول للمرأة أنا من طينة وأنت من طينة تقول له كذب أنا وأنت طينة واحدة وخالقنا واحد أنا وأنت مخلوق واحد ونفس واحدة ولكن الخالق نوعنا فجعلك ذكرا وجعل هذه أنثى وما خلق الذكر والأنثى سبحانه وتعالى هذا أول تكريم المساواة في الخلق التكريم الثاني كرمها الإسلام في حرية العقيدة اعتقد ما شئت عقيدة حرة في الإسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكم دينكم ولي دين حرية عقيدة للمرأة ولذلك المرأة في الإسلام إذا حسنت عقيدتها واختارت ربها وآمنت بخالقها يتقبلها الله قبولا حسنا ويحسن إليها إحسانا في الدنيا والآخرة ويفرض بها المثل والدليل على ذلك امرأة فرعون رجل ادعى الألوهية قال أنا ربكم الآن ما علمت لكم من إله غير وقد لي هنان على الطين إلى أن وصل إلى قوله لعلي أطالع إلى إله موسى ما أريكم إلا ما أرى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وزوجته تنام معه في فراش واحد ولحاف واحد وتتنفس معه في مكان واحد وهي زوجة الطاغية الذي ادعى الألوهية ولكنها حينما آمنت بربها واختارت جوار الله جعلها الله مثلا للذين آمنوا لم يقل لها الاسلام انت زوجك مدعي الالوهيه، اننا نكرهك لانك زوجه فرعون، لا، انما جاء لها الاسلام وضرب بها المثل، وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فتقبل الله عقيدتها وجعلها سيده نساء العالم مع فاطمه بنت سيدنا محمد ومريم ابنة عبران. هذا هو الاسلام، كرمها في العقيدة، كرمها في اختيار العقيدة، وجعلها نموذجا للذين امنوا ان احسنت عقيدتها. الامر الثالث، التكريم الثالث، كرم الاسلام المرأة في العمل الصالح، اذا هي عملت عملا صالحا وملايين الرجال فسدوا، فرب امرأة مستقيمة طيبة مصلية قانتة تائبة تعدل عند الله ملايين الرجال الذين لا يعرفون لله حرمة ولا للدين قداسة. المرأة لو استقامت ومليون رجل انحرفوا، المرأة هذه المستقيمة عند الله تعدل ملايين الرجال، لأن الله لا يحابي أحد. لم يقل ربنا أنت عصيت وأنت رجل فلك الجنة، وانت اطعت وانت امرأة، ولكن اعوذ بالله، وانما القرآن قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. التكريم الرابع للمرأة، كرمها الاسلام في اجابة الدعاء ان هي دعت ربها. المرأة لو دعت وقالت يا رب، والرجل لم يقل يا رب، الى من يستجيب الله؟ أيأتي القرآن ويقول هذا رجل وهذه امرأة؟ لا، إنما يأتي الإسلام ويقول فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. هذا هو الإسلام، هذه هي شريعة سيدنا محمد يا امرأة الإسلام، هذا هو الإسلام يا بنت الإسلام. ثم ماذا بعد ذلك؟ كرم الاسلام المرأة، واجد ان المجال قد ضاق والموضوع متسع واسأل الله التوفيق. كرم الاسلام المرأة في طلب العلم، الذين يصرخون ويتسلدون ويقولون الاسلام يحرم تعليم المرأة، كذبتم، كذبتم. الاسلام نظر الى قضية تعليم المرأة وهي قضية تحتاج خطبة واحدة، ولكن بسرعة والتوفيق من الله، قضية تعليم المرأة في الإسلام قضية مظلومة، قضية تائهة، ولكن نقول للمتسلسلين ضد الإسلام وضد تعليم المرأة، قبلما تتكلمون عن تعليم المرأة، الإسلام جعل علم المرأة فرض، ليس سنة ولا مندوب وإنما هو فرض. تعليم المرأة في الإسلام فرض، ولكن أي تعليم؟ المرأة تتعلم ماذا ولماذا؟ هذا سؤال، سؤال منصف. فما المرأة في الإسلام حتى تتعلم؟ أولا المرأة في الإسلام سكن، المرأة في الإسلام عنصر المودة والرحمة، المرأة في الإسلام عنصر التكاثر الإنساني والحفاظ على النوع الإنساني. اقرأ قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بعدها لام التعليم، لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام سكن، وانظر إلى قيمة السكن حينما تريد أن تبني سكنا، ولكن الأمة غافلة عن الإسلام. سكن ماذا تفعل لبناء سكن؟ تحتاج إلى مهندس وأساس وتخطيط وتصميم وتصب وأعمدة وعمة. سكن، سكن، انظر إلى السكن كم يحتاج سكن، وهي سكن لمن؟ لأعظم الكائنات مرتبة وهو الرجل، لو أعظم من الجماد والحيوان والنبات. سكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالمرأة في الإسلام واحد. ثانيا المرأة في الإسلام مصدر المودة والرحمة. اقرأ قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، مصدر للمودة والرحمة. المرأة في الإسلام مصدر التكاثر للنوع الإنساني. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينة وحفدة، فهي مصدر التكاثر والحفاظ على النوع الإنساني. بالله عليكم، دين يأتي لمخلوقة كالمرأة يجعلها في مرتبة الذكر، وجعلها في قمة المودة والرحمة، وجعلها قمة التكاثر ووعاء العفة والتكاثر، ويأتي الإسلام لهذه المخلوقة ويقول لها كوني جاهلة. الإسلام يريد مصدر ذكر ومصدر مودة ورحمة ومصدر التكاثر الإنساني، ويقول لهذا المخلوق أنت مخلوق جاهل. من قال ذلك؟ الإسلام عرض العلم على المرأة لأنها هكذا في الإسلام. ولكن أي علم؟ أي علم؟ قبلما أقول أي علم، أنقل لكم صورة من تعليم المرأة التي خرجت له وانحرفت عن فطرتها. أنا بين يدي الله، شاء الله لي أن أعمل مدرسا من فتيات الثانوي برهة من الزمن، وكان عندي في الفصل فتاة غليظة المنكبين شديدة الصدر، وكان قل ماذا تفعل؟ والله الذي لا إله غيره حتى لا يظن أحد أنني أكذب. قل ماذا تفعل هذه الفتاة؟ أين تربت؟ إنها فتاة قد تضرب الأستاذ وتلقي به من الشباك. قالوا لي يا أستاذ إن هذه الفتاة تتعلم كاراتيه. تتعلم كاراتيه؟ لصالح من تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ قد يقول قال يا أخي دفاع عن النفس. أقول له الله يرزقك بزوجة تتعلم كاراتيه حتى لو غضبت عليك تلقي بك من الشباك. تتعلم كاراتيه؟ هذا هو العلم؟ هذا هو التقدم؟ هذه هي المدنية؟ كاراتيه ماذا؟ فالعلم في الإسلام قبلما تأخذ المرأة للتعليم اسألوا أنفسكم ماذا نعلمها؟ علموها الأصل الذي خلقت له، وحينما يبقى عندها وقت خذوها إلى ماذا تريدون؟ علموها كيف تكون سكنا، علموها كيف تكون مصدرا للمودة والرحمة، علموها كيف تفهم الطب وفقه التكاثر الإنساني مع رجل في الحلال. علموها ذلك، علموها نوعا من الطب تستطيع أن تعالج به حرارة ولدها إذا ارتفعت، وتبلد جراح زوجها إذا جرح. علموها أن تكون وعاء العفة لزوجها، علموها كيف تكون مديرة متفوقة لمنزلها، علموها كيف تكون أستاذا في الاقتصاد للأسرة، علموها كيف تكون واصلة لأرحام زوجها، علموها كيف تربي لنا جيلا يرفع عنا العار والدمار الذي لحق بنا. فإن بقي عندها وقت فخذوها إلى ما تريدون، وإن لم يبقى لها وقت فاتركوا المرأة تتعلم ما يريده الله من المرأة. هذا قول منطق. انظروا إلى السيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر وهي تقول عن تعليم المرأة القول الفصل، تقول رضي الله عنها: كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله، كنت أشوف له فرسه وأعلقه وأحتفي له وأخرج الدلو وأسقي الشراب وأحمل النوى على ظهري. انظروا كم وظيفة للمرأة. كنت أخدم الزبير بن العوام خدمة البيت كله، هذه وظيفة المرأة. ماذا تعلمت السيدة أسماء؟ كنت أسوس له فرسة. كانت عبقرية في قيادة الخيول وسياسة الخيول. والله الذي لا إله غيره لو جئنا بأستاذة الكاراتيه الآن وقلنا لها قودي حمارا لعجزت عن قيادة الحمار لأنها لم تتعلم شيئا. فالمرأة في الإسلام لا مانع أن تتعلم كيف تسوس الخيل، وهنا في العصر الحاضر لا مانع أن المرأة إذا كان زوجها رجلا عسكريا تعرف كيف تحل له سلاحا وترتب له سلاحا وتلبسه بدلته وتخلعه ملابسه وتحول عليه عناء العمل وتعطي له شحنة معنوية ليتقوى في عمل. وظيفة خطيرة حساسة. ثم ماذا بعد ذلك؟ وأحتفي له أي أسقي له فرسة وأخرج الدلو. كانت أستاذة في التخييط والخياطة. علموها كيف تعرف تغزل ملابسها وملابس زوجها وأولادها. وبعد ذلك علموها كيف تكون صاهية وكيف تكون ساقية وأحمل النوى على ظهري. كانت حمالة للأثقال مع زوجها وحمالة لمتاعب الحياة مع زوجها. ولذلك ربت. ماذا ربت السيدة أسماء؟ ربت شباب المخدرات، ربت شباب الحشيش والهروين، ربت شباب الكوكايين. لا، انها ربت عبد الله بن الزبير شباب الحشيش والبوكيين والبراوين من الناس من خروج المرأة جيل فقد الحنان فانحرف ولكن اثناء الموظفة في المنزل ربت عبد الله بن الزبير الذي دخل عليها وقال يا امه ان القوم سيمثلون بي بعد موتي فقالت يا بني ايضر الشاة فلقها بعد ذبحها اخرج الى سبيل الله ولا تتوالى فخرج مجاهدا وبعدما قتل وصلت رأته وهو مصلوب فوقفت وقالت كلمة قصمت بها ظهر القاتل علو في الحياة وفي الممات لحقا انت احدى المعجزات هذه هي المرأة علموها ذلك ان بقي عندها وقت خذوها الى اي رب تريدون ولكن من الحدث ان اتي لشيء مخلوق لوظيفه معينه ثم استعمله في غير وظيفتي بحجه الحريه وحجه التقدم استعمل الشيء فيما وضع له في اخر اللقاء لاني قد اصلت عليكم جاء الاسلام فحرم المراه كانت المراه اذا قتلت وقتلها رجل لا يقتل الرجل بالمراه سالوا القوانين السابقه فالرجل اذا قتل المراه لا يقتل بها لانه رجل هزيم رجاء الاسلام وقال لا النفس بالنفس الرجل اذا قتل المراه عمدا يقتل وفي نفس المكان وبنفس الطريقه يهودي جاء بجاريه وربط راسها بين حجرين يعني خبط راسها بين حجرين فقتلها فجاء به رسول الله وقتله بنفس الطريقه وضرب راسه بحجرين حتى قتله بقانون النفس بالنفس هذه هي المراه في الاسلام المرأة كانت لا يقتل بها الرجل فجعل لها الإسلام هذا القانون ليحفظ كرامتها الإسلام حفظ المرأة في عرضها بأنه لو جاء رجل وقذفها في عرضها يأتي به الإسلام ويجلده 80 جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك وهو عند الله من الفاسقين من الذي حرم المرأة غير الإسلام جاء الإسلام فأعطى المرأة إقرار فقه الإسلام حرية التصرف القوي باب في الفقه واسع اقرأوه اقرأيه يا بنت الاسلام اعطاك الاسلام حرية التصرف القولي حرية التصرف الفعلي حرية التصرف المالي حرية اختيار الزوج اهو لا من حق المرأة لا يجبرها ابوها على من لا ترغب تقول نعم وتقول لا حرية اختيار الزوج حرية الهبة حرية الزكاة حرية الصدقة حرية الأكل حرية العطاء حرية البيع حرية الشراء حرية الوقت حرية الكفالة حرية الوكالة ماذا تريد المرأة من الإسلام خلفها قوانين موضوعة من فقه الإسلام للمرأة من الذي كرم المرأة أعداء الإسلام عن الإسلام بعدما استمعنا إلى ذلك في آخر اللقاء جاء الإسلام وجعل المرأة المستضعفة حجابا من النار لوالدها وبابا من ابواب الجنه انظروا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر حديث السيده عائشه لذلك الوقت من ابتلي من البنات بشيء من ابتلي من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار المراه في الاسلام ستر من النار ماذا تريد المراه من الاسلام غير ذلك ماذا يريد اعداء الاسلام غير ذلك من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن وانظروا إلى قول الرسول فأحسن إليهن كن له سترا من النار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه من معنى الحديث من حال جاريتين حتى تبلغا يعني حال بنتين وربى بنتين حتى تبلغا كنت أنا وهو وضم أصابعه أي أنا وهو في الجنة كأصبعين هذين كنت انا وهو في الجنة مع رسول الله في الجنة اللي ربي بنتين في الاسلام حتى البلوغ مع رسول الله في الجنة واللي يصبر ويحسن للبنات في الاسلام البنات له ستر من النار ماذا تريد المرأة من الاسلام غير ذلك على كل هذه هي مكانة المرأة في الاسلام ومكانة المرأة في غير الاسلام فماذا على المرأة ما هو الواجب بعد ذلك على المرأة نحو ربها ودينها ووطنها وزوجها وخلقها وأولادها هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت اتقوا الله عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ادعوا الله يستغفر لكم واستغفروه يغفر لكم
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يذر قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانسلك اللهم يا رب أن ترضى عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونسألك اللهم أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ونسألك اللهم أن تنصر إخواننا المجاهدين للإسلام في كل مكان، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.
والآن مع مات في هذا الشريط الثاني.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه نلتقي اليوم مع الواجب الشرعي على المرأة المسلمة، بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الإسلام وعرفنا مكانة المرأة في الإسلام، فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة أن تنفذها وتقوم بها لله ورسوله؟ ومن هنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والعون لنعلم أن الواجب على المرأة المسلمة يجب عليها أن ترجع إلى سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سميت بسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة لأنها اشتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء. فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات، أردت أن أردها إلى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل أو قائلة: لقد قال فلان عن المرأة كذا وكذا. وإنما أردت أن أجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل، لنخرج لنقول: لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا. فمن آمن بالله إيمانا صادقا فليأخذ قول الله بالتسليم والتنفيذ. ومن كان في قلبه زيغ، أو من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله، فعلى كل إنسان أن يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين.
في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء، ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية. فعلينا أن نمتحن نساءنا بهذه الآية، وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية. وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتحان لكل امرأة مسلمة، يجب أن نحاوز أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان. أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يا ابنة الإسلام؟ لا والله، ما هي بصعبة وما هي بشاقة. وعليك أن تستمعي إلى القول الفصل حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الشروط فيما أطعتن: فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أي أننا يا رسول الله قبلنا هذه الشروط وقبلنا هذا الامتحان ودخلناه، والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فلم تعمل امرأة عقلها، ولم تتأثر امرأة بخواطرها، ولم تتراجع امرأة عن تعاليم ربها، فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الشروط أرحم بنا من أنفسنا. فسلمي أمرك لله وخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله. وتعالوا لنناقش شروط الامتحان شرقا شرقا. الشرط الأول: يا أيها النبي، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الشرط الأول: على أن لا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله. وهنا أتوقف. الشرك بالله في الماضي في الجاهلية كان بأصنام صماء لا دم لها ولا عروق ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين أصنام من نوع آخر في الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. أصنام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تأمر ولا تنهي، إنما أصنام القرن العشرين أصنام مفكرة، أصنام لها عقل خبيث، أصنام لها فكر خبيث. درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط نبدا ولكل شرط ضدا. فماذا فعلت؟ ماذا فعلت أصنام القرن العشرين مع المرأة؟ بالفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والفيلم والفكرة. ماذا صنع؟ ألا يشركن بالله شيئا. صنعوا في المقابل معنى عدم الإشراك بالله يا ابنة الإسلام أن تستجيبي لله في كل شيء، إذا أمر أمرا أو نهى عن شيء قولي سمعنا وأطعنا، ماذا فعلت أصنام القرن العشرين في المقابل؟ أذكر نموذجين. النموذج الأول، الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر من الله، وامسحوا برؤوسكم. فلم القرن العشرين جاء للمرأة ليصنع الضد عن قول الله، فماذا صنع؟ مسألة كي الشعب. انظروا إلى النموذج، انظروا إلى ما نحن فيه. كي الشعب، المرأة تخرج لتضع رأسها وأذنيها بين يدي عابس وبين رجل أجنبي، يخفف شعرها ويعبس بعنقها ويكوي شعرها، وبعد ذلك يصدر الصنم أمره: اسمعي، نعم، ماذا تريد مني؟ لا تضع الماء على رأسك 10 أيام حتى لا تضيع حية الشعر. 10 أيام موجود في الأمة الإسلامية، الخوافير وكي الشعر موجود. 10 أيام لا تضع المرأة الماء على رأسها، إن أصابتها جلابة اغتسلت دون أن تغسل رأسها. في المقابل هذا إشراك بالله. لماذا؟ لأن الفوافير قال: لا تمسحوا رؤوسكم، والله قال: وامسحوا برؤوسكم. فإلى من استجابت المرأة؟ إلى من استجابت؟ إلى الله أم إلى الصنم؟ والله الذي لا إله غيره، أذاعها الشيخ الصنقاوي أطال الله عمره وجزاه الله خيرا في حلقة من حلقاته، امرأة أرسلت له سؤالا تقول له: مر علي عام كامل أغتسل من الجلابة دون أن أضع الماء على رأسي، لم تضع قطرة من الماء على رأسها إلا للنظافة، أما للغسل أما للوضوء لا. الله يقول وامسحوا، والصنم يقول لا تمسح. في المقابل إشراك بالله. قد يقول قائل: هل هذا شرك يا أخي؟ أقول له: نعم، شرك وشرك وشرك، والزوج مشترك في هذه المأساة. لماذا؟ لأنها إن صلت بغير مسح فهي كافرة، وإن لم تصلي فهي كافرة. فالشرك الأول ألا يشركن بالله شيئا. وهنا النموذج الآخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرها بشعر أجنبي، يعشق الصنم في المقابل ويخترع الباروكة، أصنام مفكرة، أصنام عبقرية، أصنام الماضي لا تتكلم ولا تفكر، أصنام القرن العشرين فلاسفة، يعشق الصنم في المقابل ويصنع الباروكة. أسواق المسلمين مملوءة بالباروكات، وتأخذها المرأة ويستريح الرجل وتصل بها شعرها، وكأنها تقول: سألبس الباروكة حتى لو لعنني رسول الله، سألبسها. والرجال يشهدون على ذلك، والبيوت مليئة. وهذه قضايانا يا عباد الله. الشرط الأول في البيعة لله ورسوله ألا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله في أي شيء. خذ تعاليم الإسلام عن الله ورسوله، فإن أتاك مفكر أو عبقري أو شيطان أو صنم واخترع لك شيئا يبعدك عن الله، فقولي: لقد بايعت رسول الله ألا أشرك بالله شيئا، وسأثير في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الإشراك بالله ذهاب النساء إلى العرافين والدجالين والسحرة والمشعوذين والعقيدة فيكم. واسألوا بيوت الدجالين كم عدد النساء اللاتي يترددن على بيوت المشعوذين ألا يشركن بالله شيئا. الشرط الثاني: ولا يسرقنا. السرقة أخذ المال خفية، من مال الزوج، من مال الأب، من أي جهة. ولكن أصنام القرن العشرين وضعت في المقابل سرقة ذكية. الإسلام يحارب، الإسلام يحارب بذكاء والمسلمون في غفلة. فما هي السرقة الحديثة في القرن العشرين؟ ذات الزوجة وهي لم تسرق ولكنها تشجع زوجها على السرقة، فماذا تقول؟ أريد تلفزيونا كزوجة فلان، أريد حقن ذهب كزوجة فلان، أريد أن أغير هذا وأبدل هذا كبيت فلان. من أين يا أم فلان؟ تحرك، كن ذكيا، كن عبقريا، املأ البيت خيره، لا تكن كسوله. فتدفع المرأة الآن زوجها إلى السرقة، ويعلم الله أن أغلب سرقات الأزواج في أيامنا هذه وراء امرأة. امرأة لم ترضى بالواقع، لم ترضى برزق الله، لم ترضى بما قسم الله، بل تدفع زوجها دفعا ليرتكب الحرام بأية طريقة. ورحم الله أياما كان الرجل إذا خرج صباحا ليطلب رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خير من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. ولا يصرفنا، يعني لا يدفعنا الأزواج إلى السرقة، ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. يقول لي صاحب مشكلتي: سمعتها بأذني ويقسم لي أنه اشترى خصما من الذهب ثمنه كذا وكذا رقما لا أذكره، وفي اليوم الثاني قالت له زوجته: أريد أن أغير هذا الطقم لأن زوجة فلان ترتدي أفضل منه. يقسم لي أنه غيره في اليوم الثالث بخسارة تساوي الثلث. لصالح من؟ لصالح من يا ابنة الإسلام؟ تشترين اليوم وتغيرين غدا لصالح من؟ هل هي المسارعة؟ هل هي التنافس؟ هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ماذا على النساء لو رضينا بما قسم الله؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. واذكر ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحدا، يصلي جماعه وينطلق فيخلع ثوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج شكوى من البيت. امراه تنتظر زوجها ليخلع لها الثوب لتلبسه وتصلي فيه، لم يسمع عنها احد شيئا. وفي يوم امسك به مسلم وقال: لماذا تخرج دون ان تستغفر الله معنا؟ قال: دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال: اقسمت عليك الا اخبرتني. فاخبره بقصته، ولما تاخر سالته الزوجه: لماذا تاخرت؟ قال: سالني فلان فاخبرته عن حالنا. فبكت الزوجه وقالت له: الان حان الطلاق والفراق. قال لها: لما؟ قالت له: صبرنا سنين عدد لا يعلم بحالنا الا الله، واليوم تزكو الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا أزعت سرنا ولا يعلم بحالنا إلا الله؟ ولذلك قال فيكم الشاعر: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرعوا الأبواب. كانوا إذا غسلوا الثياب يلبسون البيوت ويزررون الأبواب. هل هنا المرأة قالت لزوجها: إلا تكتسب من حرام ولا يسرقن بأيديهن ولا يدفعن الأزواج للسرقة؟ الشرط الثالث لضيق الوقت ولا يقين. الزنا معروف، اتيان الشهوة من حرام معرض لأجنبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعجبه الإسلام وتوجيه الإسلام، ومن لا يعجبها الإسلام وتوجيه الإسلام، فآخر الضربات للزنا واللواط هو مرض الإيدز، وقد تحدثنا عنه سابقا. ما من معصية إلا وراءها أمراض والعياذ بالله. ما من معصية إلا وراءها شتات. وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم. ولا يزنين، يعني لا يرتكبن فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن الزنا له مقدمات. أصنام القرن العشرين جهزت مقدمات الزنا. فماذا قال؟ خروج المرأة متعطرة متزينة إلى السواح، وهذه لسة لا أتحدث عنها، لأن الأمة الإسلامية الآن إذا مررت في شارع فيه نساء فريح الطيب يعلو على الهواء، نتنفس طيبا ولا نتنفس هواء، والأزواج المسلمون راضون عن ذلك، هو الذي يكتري لها. تعطري، تطيبي، تزيني، تجملي. لمن تتجمل؟ لمن تتزين؟ أن غيرك؟ إن قبلت ذلك فأنت ديوث ولم يدخل ديوث للجنة، وإن رفضت ذلك فاحكم بيته. واسمع، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان متوجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به امرأتان شم منهما طيبا فأوقفهما وقال لهما: ما الذي أخرجكما؟ فقالتا: والله ما خرجنا إلا للصلاة في مسجد رسول الله. فقال لهما: الله الذي لا إله غيره، ما أخرجكما إلا الصلاة في مسجد رسول الله؟ فقلنا له: نعم. فقال لهما: إن كنتما من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعا فاغسل الطيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة متعطرة، فعليكما أن ترجع. وأيما امرأة خرجت متعطرة وكم الناس رعاها فلها حكم الزانية والعياذ بالله. فقالتا له: أكذلك؟ قال: نعم. فرجعتا فغسلتا الطيبة وتطيبتا بالماء ودخلتا إلى مسجد رسول الله استجابة لأمر الله ورسوله. وأسواقنا تعج بالطيب، نساؤنا هن اللاتي يسترين الطيب بأيديهن، أين الرجال؟ نساؤنا هن اللاتي يسترين الملابس الداخلية بأيديهن، مقدمتنا. نساؤنا هن اللاتي يعبثن بالأسواق، وما أدراك ما الأسواق؟ تدخل المرأة على رجل عجبي وقد يخلو بهما الدكان ويخلو بهما المحل، تقلب في البضاعة، وما أدراك ما البضاعة؟ وما اختلى رجل امرأة إلا وكان الشيطان ثالث سماء. مقدمات للزنا، كذلك من مقدمات الزنا خروج المرأة على الضيوف وتقديم التحايا وتقديم الترحاب إلى الضيوف، وكل ذلك عبث لا يرضاه الله ورسوله. قد يقول قائل: نحن إخوة، نحن أصدقاء، نحن رجال، نحن ثقة. أقول له، يقول الإمام سيدنا علي: ألا تستحيون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تمشي بين الرجال؟ ومن هنا أقول لكل صديق تخرج عليه زوجة صديقه: ألم ترفع عينك فيها ولو لحظة؟ أجب بربك. ألم تحاول أن تعرف طولها من عرضها؟ أجب بربك. إن كنت كذلك فكما في خاطرك في زوجة صديقك في خاطر صديقك نحو زوجتك. ولذلك يقول الشاعر: لا يحملن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، كل الرجال وإن تعفف جهده لا بد إن بنظرة سيخون. كل ذلك مقدمات للزنا يا عباد الله. ولا يزنين بعد ذلك ولا يقتلن أولادهن، وقتل الأولاد إما بالوقت، وقتل الأولاد في العصر الحاضر ما هو؟ تحمل المرأة، ولأنها تعمل موظفة، العمل يقول لها لم تطيق الحمل، فماذا تفعل؟ يشهد الله كم نسبة السقوط والإجهاض في نساء المسلمين من أجل وظيفة المرأة. اسألوا المستشفيات، اسألوا الأطباء، أجلة تلقى. لماذا؟ لأن الأمة لا تقوى على الحمل وعناء العمل. من تفضل العمل والمكتب والترقي في الوظيفة أم الجنين؟ يسقط الجنين، يسقط ويقتل ويلقى في قطائح الزبالة ولا يقتلن أولادهن. هذا هو القتل الحديث، هذا هو القتل الذي نراه. وهناك قتل يسمى بالقتل الديني في هذا الزمن، والقتل الديني أن يترك الطفل مع خادمة كافرة. وقد نشرت الصحف: ضبطت خادمة مجوسية معها صنم، وعلمت الطفل بدل أن يسجد لله مع أبيه في المسجد دخل ابوه الغرفة فوجد الطفل يسجد للصنم. قتل ديني، قتل ديني. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم، اخر صيحة في عالم القتل الديني على يدك اليمنى عروض صغير في جريدة المسلمون. اقرأوه. لن اعين البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوة مؤثرة. محاولة خط قتل بطائرة في الكبسة. محاولة خط قتل بطائرة في الكبسة. وهذه جملة معترضة للرجال. ما القصة؟ رجل مسلم بحث في نساء المسلمين وبنات الاسلام لم يجد من تمنع عينه. فماذا يصنع؟ تزوج من بلاد الكفر، انجب ولدا، ارادت الام تربية الولد معها على الكفر، رفض الاب، جاءت بطائرة هليكوبتر في بلد مسلمة وارادت ان تخطف الطفلة لولا لطف الله، وساءت الاحوال الجوية وضبطت المحاولة واودعوا السجن. الله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا. وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيالا، بدل ان نودع اطفالنا الجنة نودعهم النار ليتربوا في اقران الكفر والعياذ بالله. ولا يقتلن اولادهن. قتل ديني يتمثل في الخادمة الكافرة. قتل ديني يتمثل في سوء العقيدة. قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من صدر امه والغذاء العموي. قتل عقلي يتمثل في ترك الولد بلا توجيه من الاب والام فينشأ ممزق. وذلك قوله ولا يقتلن اولادهن. الشرط الخامس ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. والبهتان ما هو؟ والافتراء ما هو؟ البهتان هو نقل الاخبار الكاذبة، والافتراء هو اختلاق الكذب. وهذا موجود في بيوت المسلمين، اختلاق الكذب من الزوجة. اذا كان هناك طفل يتيم ماتت امه وتزوج ابوه بامرأة اخرى، يضرب اليتيم وتساء معاملته، واه لو كانت يتيمة تركتها امها تساء سوء العذاب. وعندما يحضر الاب ابنتك فعلت كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا. وبعض زوجات الاب يفترين على بنت الام السابقة في ان زوجة اب ادعت على بنت زوجها بالزنا ظلما والعياذ بالله. هذا افتراء، هذا كذب، هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ما هو الافتراء بين الايدي والارجل في هذا الزمن؟ في القرن العشرين كذب المرأة في انقضاء العدة. اذا مات زوجها او طلقت تكذب في انقضاء العدة. وقد قرأت حادثة مأذون يوضع السجن لماذا؟ لأنه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل انقضاء العدة. بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الافتراء بين الأيدي والأرجل الكذب في انقضاء العدة وإتيان الولد من غير أبيه والعياذ بالله. وهذا في آخر صيحة. إذا كان الزوج عكيما وله مال وميراث فماذا تصنع الزوجة لتضمن هذا الميراث؟ تذهب لدجال، وهذا موجود، يعطي لها صوفة أو قطمة فيها منويات من رجل أجنبي فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي أنها حملت من زوجها لتأخذ الميراث. قضايا موجودة، فلنعالج قضايانا بوضوح. هذا موجود وقصص معروفة وحوادث مشهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الشرط السادس ولا يعصينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الحياة. ومن المعروف إحسان المرأة لزوجها وصيتها بزوجها ألا تعصى له أمرا ولا تفشي له سرا ولا تكن له فراشا وأن تكون له أرضا ممهدة وأن تدرس حرمة الزوج. وأي امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تفتح. حتى يرضى عنها زوجها. ولو كان رسول الله آمرا أحدا يسجد لأحد لأمر المرأة أن تسجد لزوجها. ولا يعصينك في معروف. ومن المعروف عدم النوش وعدم برد الخدود وسفل الجيوب والذهاب إلى المقابر ونحي الموتى بطرق جاهلية. كل ذلك يدخل في أفيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة للامتحان من نجحت في هذه الشروط الست وانصحكم ادخلوا سورة الممتحنة الى البيوت. ادخلنا بيوتنا كل شيء. ادخلوا سورة الممتحنة اليوم في الآية ما قبل الأخيرة. هذه الزوجة والبنت والأم والأخت والعمة والخالة وجميع المحارم. وقل تعالوا بنا ندرس شروط الامتحان. تعالوا بنا نقرأ آية الامتحان. اقرأ عليهن. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا واشرح لهن الشرك بالله. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. من نجحت فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. نلاحظ أول سورة الممتحنة أن عثمان القرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الأعداء السابقين. فأول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وآخر السورة بعد آية الامتحان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. شروط الامتحان فتوجد أصنام وتوجد عقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالمرصاد لقتل هذه الشروط في نفس المرأة المسلمة. فالله يقول في آخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تسمعوا توجيهات قوم غضب الله عليهم. كل مفكر وكل باحث وكل كاتب يكتب ليفتن المرأة عن دينها إنما هو عدو لله ورسوله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وأخطر فتنة هي الفتنة في الدين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شروط الامتحان سهلة يا ابنة الإسلام. لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتل أولادك ولا تأتي ببهتان بين اليدين والرجلين ولا تعصي رسول الله في معروف. شروط الامتحان سهلة. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون الأصنام يريدون لكم أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بعدها سورة الصف كونوا صفا واحدا في الإيمان بالله والتسبيح لله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللهم اهدي نساءنا. اللهم وفق بناتنا. اللهم احفظ أعراضنا. اللهم وفق نساءنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى ولم يزل قائما عليما وآمرا حكيما.
وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية. اللهم قوِّ الراية الإسلامية. اللهم ارأس بالأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشف بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين. اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم حقق على يديه الخير لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين للإسلام في كل مكان، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقيموا الصلاة.